بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، عندي مجموعة مكالمات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ، لو سمحت، عندي أربع أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، هل الدم ناقض للوضوء؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، فاحشة قوم لوط هل تسمى لواطاً أو تسمى بعمل قوم لوط؟ هل صحيح أن كلمة اللواط هو الإصلاح؟
اللواط إيش؟
هو الإصلاح.
الإصلاح؟
الإصلاح.
إيه طيب.
السؤال الثالث، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ السؤال الرابع، هل ورد نهي عن الأكل والشرب في الظلام؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الخير.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
دور عندي سؤالين الله يرضى عليك.
وتفضل يا أبو عبد الرحمن.
في الآونة الأخيرة عن كورونا والمساجد، في تباعد بالمساجد.
إيه.
بعض المصلين بصلاة مثل حق صلاة الفجر، حق صلاة الجمعة عفوا، صلاة الفجر يصلي، بعد الصلاة يفرش السجادة ويخليها يحجزها على أساس إنه يحل السطر الأمامي صلاة الجمعة فرضا.
اي نعم،
يخليها يوم تيجي تفاجأ موجودة السجادة ما فيها أحد، على ما يجي هو وياخذ مكانه، أو صديق له يحجز له مكان يعني بدري، يفرش له السجادة ويخليها، يوم تفاجأ السجادة على ما يجي هو ويجي الوضع نفس ما هو، يعني
يحجز موجودة. يعني يحجز مكان من صلاة الفجر لصلاة الجمعة.
أيوة حجز.
طيب،
نفس الموضوع.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الله يرضى عليك، عندي بعض الأحيان يجي واحد يطق الباب مثل كسائل، يعني هو مثل العمالة السائبة هذه.
إيه.
أعطيه المقسوم والرزقة، في بعض الأحيان كنت أردها، وهو مو على كفالتي، على كفالة واحد يعني ما أعرفه من المتشارع، بس يجي كم مرة أشوفه أعطيته.
إيه.
يوم جاء كذا مرة كنت أرده، يعني ما هل علي أنا أتم شيء مثل سأل لا إذا تنهر أو شيء شغلة كذي؟
إن شاء الله عبد الرحمن تسمع الجواب.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
عندي سؤال، في قبل أكثر من 100 سنة.
إيه.
في قبيلة. أيوة. قتلت من قبيلة أخرى قتيل، وبعدين أعطتهم أرض زراعية دي.
إيه.
وبعدين القبيلة هذه اللي شلت دي خدت فترة وقتلت.
قتلت من؟
القبيلة اللي منهم قتيل الأول رجعوا قتيل اللي قتلتهم،
رجعوا نفس قتلوا نفس القاتل. ها
اي رجعوا قتلوا القبيلة نفس اللي قتلتهم.
اي نعم،
ما ادري يمكن نفس القاتل او غيره، وبعدين صار بينهم نزاع من هذا الكلام وخذوا تم نزاع بينهم، وبعدين القبيلة الاولى اللي هي اهل الارض اللي اعطوهم قتيل رجعوا خذوا يعني على القبيلة الثانية، هذا خذوا خيل عليهم، خذوا عليهم خيل تم بينهم نزاع، وبعدين صار بينهم يعني فاق كذا، يعني في نوع من الضغط من هذا الكلام، سووا الخيل بالأرض تقريبا كذا، سووا الخيل بالأرض.
إيه.
ولكن فيها نوع من الإجبار وبقي نزاع بينهم، ثم القبيلة الثانية ذه اللي سوت الخيل بالأرض أعطت القبيلة أخرى، أعطت الأرض القبيلة أخرى كنوع من الهروب، يعني كنوع من الهروب.
إيه.
ثم من القبيلة الأولى قالوا هذا أرضنا ولا لكم بها شيء، هذه ما نعرفكم احنا يا اللي جيتوا أنتوا الآن، القبيلة اللي دخلت عادها جديدة قالوا ما نعرفكم هذا أرضنا هذا أرضنا ونفس القبيلة هذا اللي جديدة هم أعطوا القبيلة هذا الثانية أرض ليه
هي.
تبادلوا في الأرض هي نفس هذه اللي مع الأرض الأولى، وهم القبيلة هذا قالوا إحنا ما نعرفكم أنتوا دخلتوا علينا ما نعرفكم والأرض أرضنا
أها.
ما الحكم
يعني الآن عوضوهم بأرض ثانية أبو سيف؟
إيه
عوضوهم بأرض ثانية ها؟
لا ما يعني هناك القبيلة هذه لما صارت يعني هاربة بعد ما قتلته هربت من الأرض
إيه،
ورغم أنهم سووا يعني اتفاقية خيل وما خيل بالأرض أعطت الأرض هذه الأزرعي أعطتها قبيلة ثانية
إيه واضح إيه، لكن الآن القبيلة الأولى تريد أن تسترد الأرض.
ما نعرفكم إحنا القبيلة الأولى إحنا إيه؟ ما نعرفكم
طيب
إيه؟
طيب وبعدين
وبعدين يعني صار بينهم زعل قالوا إحنا ما نعرفكم إذا تبغون مثلا يعني جديد القتيل حقكم الأول اللي قتلوه ناس ثانيين ممكن يقدر
بس ما لها علاقة القبيلة الثانية أخذتها مقابل ولا أعطيت لهم هدية؟
لا أعطتهم مقابل أرض ثانية هرب القبيلة إذا ثانية هربت من المكان أخذت شيء ثاني وجابوا ذولا يحلون مكانهم
أها
أرض نعم. بأرض
طيب يا أبو سيف تسمع الجواب إن شاء الله بحول الله.
وبالنسبة سؤال ثاني
يلا على السريع
على السريع استغفر مثلا استغفر الله استغفر الله أو الحمد لله وحمد يعني 100 مرة استغفر الله 100 مرة ما الحكم
يعني قصدك الذكر يعني الذكر العام ها
خلق الله نفسه 100 مرة
الذكر العام يعني ها
الذكر العام
إن شاء الله يا أبو سيف أبشر مرحبا ومسهلا تفضلي يا أمينة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
رحم الله الشيخ ابن باز معلمكم معلم هذه الأمة
جزاكم الله خير الله يرحمه ويغفر له
وكل من له فضل في هذا الدين
يا رب
الشيخ يقول تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الشيخ لماذا قال رجالا ولم يقل رسلا الرسل هم من يوحى إليهم فما مضمون هذه الكلمة رجلا في هذا الموضع
إن شاء الله
أيضا قال أهل الذكر ولم يقل أهل العلم جرت العادة يا شيخ أنت تبغينا نسأل سؤال نسأل أهل العلم
نعم
لربما يعني كثير منا نذكر الله ولكن ليس كلنا عالمين
نعم إن شاء الله يا أمين
نعم
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب
آخر سؤال جزاكم الله
تفضل.
خير
تفضلي
ما العلاقة وما أرسلنا من قبلك واسألوا أهل الذكر
إن شاء الله يا أمين تفضل أم ريم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أم ريم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ عندي أخت وحيدة
إيه؟
سويت لي مشاكل وحاول أتجنبها
إيه؟
أنا أرد عليها السلام بس أحاول أتجنبها هل يلحقني إثم أو لا
إن شاء الله يا أم ريم
يعطيك العافية
عافيك مرحبا أم محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
العفو شيخنا عندنا كم سؤال إن شاء الله
تفضل يا أختي
السؤال الأول أنه لما أجي أصلي الفرض لازم أقيم الصلاة اللي هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ولا أقول الله أكبر وأفوت في الصلاة
إن شاء الله السؤال الثاني
السؤال الثاني الله سبحانه وتعالى بما أنه نعرف إحنا قد ما نكبر بالعمر ظننا جاهلين في الدين والعلم فأني هو يعني أحب أعرف كثير أمور فأني عمري 65 سنة وكثير أمور أنا ما أعرف يعني سلام الفيس وحضرتكم الشيوخ الأفاضل شوية قمنا نتعلم وبعدنا متعطشين لها الأشياء
نعم.
الله سبحانه وتعالى لما خلق البشرية من الأزل يعني من آلاف السنين وحسب ما نسمع أنه يكتب للإنسان هذا شقي وهذا سعيد هذا شنو اسمه من يتزوج يعني أنه إحنا مسيرين بمعنى أنا اللي فهمت وليس مخيرين في بعض الأمور. نعم. طيب لما الله سبحانه وتعالى يكتب عن البشر فلان يكون شقي، إيش ذنبه هذا الشقي إذا هو انكتب عليه من قبل ما يخلق شقي وبعدين الله سبحانه وتعالى يحاسبه يعني؟ إن
شاء الله يا أم محمد. يعني
السؤال الثاني، نعرف أنه الإنسان لما يموت تبدأ الروح، إذا مات موت يعني على السريع مريض، بعدين ما يموت أهله يحسون بيده تصنع روحها، رجليه تصنع الروح من القدمين تصير رجليه باردة، وبعدين تطلع شوي 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 إلى أن الله يسهل أمره وتطلع الروح. طيب اللي يموت بحادث أو يموت غرق أو يموت بجلطة، يعني باللحظة يموت، كيف هاي الأمور تترتب عليه؟ يعني مو مثل اللي يموت سريريا حسب ما احنا نعرف الترتيب يعني.
إن شاء الله يا أم محمد. أبشري أبشري.
السؤال الأخير، أكون ما أكون ثقيلة عليك.
لا تفضل.
لا تسلم. أنا كنت أبيع ذهبي، بس أريد أعرف هاي الطريقة إذا كانت خطأ حتى أصححها. أنا كنت لما أخذ مثلا الأساور أروح محتاجة وأروح أبيع ذهب الصائغ حسب ما أنا أفهم يعني الشريعة الإسلامية، أقول له أعطيني الفلوس وأنا واقفة، فيقول ليش ما دام أنت راح تشترين شيء ثاني؟ أقول له لا، إحنا شريعتنا أنه أعطيني لما أبيعها، أقول له أعطيني ثمن الأساور الآن بهاللحظة، بعد ما يعطيني أنا أختار أي قطعة من الذهب اللي أنا محتاجتها وأخذها. أحيانا يقول لي بعد في فلوس لازم تكملين، أكمل. أحيانا يرجع لي يعني. فهل هذا تصرفي كان صحيح أم لا؟
وأنت في المحل يعني؟
إيه وأنا موجودة في المحل، إحنا نعرفه من سنين يعني، هو صبي حتى يستغرب يقول طب متى رح تشترين، ليش أنطيك الفلوس؟ أقول لا، أخذ الفلوس قبض أخذ المال منك وبعدين أنا أختار الشيء اللي أريده. أحيانا يعوز فلوس ويقول لي بعد ادفعي، وأحيانا يقول لي لا ظل إليك فلوس رح أرجع لك يعني. هاي طريقتي صحيحة ولا لا؟
أحسنت يا محمد.
الذهب أنت كثير من العلماء يقولون أن الذهب، أنا كانت نيتي اللي هو اللبس، واللبس ما عليه زكاة، بس أحيانا أثناء ما إحنا نلبسه مثلا يصير عندنا ظرف معين وأضطر مثل هاي الحالة اللي ذكرتها أبيع، أضطر يعني، فبس مو نيتي البيع. هل معناها أنا لازم أزكي؟ وأنا الآن عندي يعني قليل من الذهب وخالصة للزينة، ولو أنا ما ألبسها هالأيام، ولكن لو استرحبها هي النية موجودة، لكن أفرض صار ظرف عندي طارئ واضطرت أبيعها،
واضح
يعني المادية
سهل. واضح واضح نعم. محمد أبشري بحول الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا مرحبا.
شكرا جزيلا.
تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك منى من السويد.
ونعم مرحبا أختي منى.
أهلا فيك يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك.
وفيك بارك.
يا شيخ أنا سألت حضرتك من حوالي أسبوع سؤال، لكن لم أحصل على الإجابة من حضرتك.
أيوة.
وأنا عندي أربع أسئلة على السريع لو سمحت لي.
يلا تفضلي.
يا شيخ أنا سألتك على صديقة تونسية تزوجت بدون علم والدها، وسألتك عن واحدة من الصحراء الغربية تزوجت وكان والدها متوفي، لكن اتضح أنه إلها أولاد عم هون وما استشرتهم، ما حكم الدين في زواج الاثنتين؟ يعني سألوني قلت لهم أنا لم أحصل على إجابة من
لا 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 يا منى، الله يرضى عليك، أجبتك وجواب مفصل ومرتب وطويل.
والله يا شيخ ما انتبهت.
أي لا لا عاد هذه مسؤوليتك، لأني ما أستطيع أنني كل واحد الآن يسأل ثم ما يقول لي ما حضرت الحلقة أني أرجع، في غيرك لهم حق كبير جدا الآن، بعضهم ما يحصل اتصال، ارجع إلى الحلقات موجودة، والآن المخرج يساعدنا فيه تطبيق اسمه مرايا، ترجع إلى الحلقة تشوفي نفس اليوم اللي اتصلت فيه تجدين الحلقة، لأن الجواب أنا أذكره ومطول جدا ومفصل ومرتب، ما أستطيع أني أعيده يا أختي منى سامحيني.
ممكن أنا يا شيخ ما دورت، ممكن ما بعرف هلأ.
لا لا بإذن الله، ارجع إلى اليوم اللي اتصلت فيه وتجدينه بحوله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل المزيل العرق المعطر اللي نحطه تحت الأبط هل يفسد الصلاة؟ إذا كنا حاطينه وبدنا ننوي الصلاة هل يفسد الصلاة؟
شو علاقته بالصلاة هذا؟
يا شيخ المزيل العرق معطر فيه ريحة، ريحة.
إيه حتى لو فيه ريحة شو العلاقة بالصلاة؟ يعني هذا علاقته بالإحرام مثلا في الحج والعمرة؟
ما بعرف أقول له لأنه فيه روايح يا شيخ معطرة.
لا خافي فيه شيء من الكحول يمكن.
ممكن ما بعرف. طيب. يا شيخ انت بتعرف نعيش بهذا البلد.
طيب.
وهل الريحة يا شيخ اللي فيها نسبة كحول تفسد الصلاة؟
طيب ابشري. السؤال الثاني.
السؤال الاخير يا شيخ, السؤال الاخير يا شيخ لو سمحت, هل اذا انا صليت في العمل, هل اذا انا صليت في العمل بدون معرفة القبلة هل صلاتي جائزة؟ انا لا اعرف وين القبلة يا شيخ, اصلي هكذا.
طيب يا منى ابشري.
شكرا يا شيخ, بارك الله فيك.
مرحبا اختي, مرحبا مرحبا. يلا ام احمد. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك.
شيخ يعني احنا نخرج الى الحدائق واحيانا لا يكون هناك مسجد للنساء. في هذه الحالة ايهما افضل, انه اصلي بالسيارة ام مثلا اخذ زاوية مع امكانية انه مثلا رجال او شيء من هذا القبيل شاهدنا, رجال غرباء يعني.
إن شاء الله.
أيهما أفضل في هاي الحال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما مر عن قبرين يعذبان, فلما ذكر أنه أحدهما لا يستبرئ من بوله.
نعم.
ما المقصود يعني بعبارة أحدهما كان لا يستبرئ من بوله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث إنه إذا أنا كنت أقرأ مثلاً القرآن, حد ذكر رد السلام أو سلم أو سمعت الأذان, هل أنا أستمر بالقراءة القرآن أم إني مثلاً أقطع للترديد مع الأذان أو رد السلام؟
إن شاء الله.
سؤالي الأخير شيخ إنه بالنسبة للزكاة.
أي.
يعني أنا بعرف إنه في الزكاة إنه تبلغ النصاب مرور الحول, يعني تقريبا كم هو المبلغ اللي يبلغ, هل مثلا تقريبا 2000 درهم هل عليها زكاة؟ أنا أعرف إنه بمقدار الذهب أو الفضة لكن يصعب أحيانا التقدير.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
جزاك الله كل خير.
مرحبا ومسهلا. ها يلا يلا تفضل آخر اتصال. تفضل يا أبو عباس.
السلام عليكم, إني أحبك في الله يا أخي العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأول يتعلق بالهرة, يعني عند واحد من أولادي عنده الهرة في الدار, هاد الهرة مريضة, قال الطبيب غادي تموت, هاد الولدي سكتين, هل نعملوا لها الإبرة يعني ما تزيدش تعذب هاد الهرة؟
وش تعملوا لها؟
ما عندناش إثم.
إيش تعملوا لها يا أبو العباس؟
يعني غادي نقتلوها بالإبرة يعني.
تقتل يعني.
Yeah.
ما في إمكانية علاجها؟
الهرة مريضة, قال الطبيب راه غادي تموت, ولا إني الولد قال غادي يعني نعملوا لها الإبرة باش تموت باش ما تزيدش تعذب.
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني, إذا دخلت المسجد يعني لقيت صفوف عامرين, هل نجبد معايا واحد يصلي معايا أو نصلي فرد بوحدي؟
يعني قصدك تسحب ولا تسحب شخص يعني؟
أي. إن
شاء الله يا أبو العباس.
شارك بارك الله فيك.
أبو عباد ها؟
أي أي.
أبو عباد إن شاء الله يا أبو عباد. أبشر أبشر, أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر, بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. بالأمس طبعا الأخت أم قاسم من ليبيا بقي لها مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها, لكن قبل ذلك الأخ شفيق من البحرين سأل هو عن حديث أنا ذكرته بالمعنى فيما يتعلق بالرجل الذي بقي له بقي في ذمته المهر ولم يعطي زوجته ذلك, وما تحدثنا فيه. هو طلب نص الحديث, أنا بالأمس لم أكن مستحضر لأني عهدي بالحديث قديم. أخي الفاضل, الحديث هو اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه كثير من أهل العلم, أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ثم نوى أن لا يعطيها فهو زاني. طبعا أنا بالأمس ذكرت المعنى وهو أنه ليس زاني على الحقيقة, وإنما يحشر مع الزنات كما نص على ذلك أهل العلم, أو قالوا له عليه إثم الزاني وليس هو زاني على الحقيقة, وإنما العقوبة ناسبت الحال. والمعنى إذا بيت في نفسه نية خبيثة سيئة على أنه يريد أن يعني يخادع ويغش امرأته وقال إن شاء الله بعطيك المهر بعد الدخول أو المؤخر أعطيك إياه بعد فترة ثم ما أعطاها إياه, فهو زان يعني في حكم الزنات أو يحشر مع الزنات يوم القيامة كما نص على ذلك شراح الحديث. وأيضا الأخ أبو محمد من أبو ظبي تواصل معي اليوم، أشكره شكر جزيل على مراجعة للحديث، بارك الله في الجميع. أم قاسم طبعا في سؤالها الثاني اللي ضاق الوقت عن الإجابة عليه بالأمس، تقول عندها قريبة في منزلها خفافيش محصورة بين الزجاج وبين الجدار، تقول هل هذا من السحر؟ أم قاسم بارك الله فيك، لا لا ليس هذا من السحر، يعني هذه أمور طبيعية، يعني الحمام والعصافير والخفافيش ها والطيور بأشكالها يعني تلجأ إلى مثل هذه الأماكن وتسكنها وتضع البيض فيها أو تصنع العش مثلا فيها، طبيعي جدا، ما في داعي إننا نذهب إلى أقصى نقطة في مثل هذه القضايا. فقريبتك هذه بين خيارين، إما أن تبقي الخفافيش على ما هي عليه وإما أن تبعدها بما تندفع به مثلا، تذهب بالعش الخفافيش، واعتقد بأن الخفاش في الغالب لا يصنع عش فيما أفهم ولها ذلك. طبعا ورد أثر عن ابن عمر النهي عن قتل الخفافيش، وهذا حسنه أو صحح إسناده البيهقي رحمة الله عليه والجمع من أهل العلم. فخروجا من الخلاف لا تقتل، هو إنما تبعدها تأخذها أو مثلا تضع شيء يمنع أن تلجأ الخفافيش إلى هذا. الحمام يجوز الإنسان أن يبعد، العصافير الطيور أي شيء ممكن للإنسان يبعد، فما في داعي إننا نفسر على أنه سحر، بارك الله فيك. أم قاسم تقول هناك امرأة تسأل بأن عندها ولد ذكر يعني ولد مختونا، تقول بأن الملائكة هي التي ختنته. أختي الفاضلة أم قاسم، بالنسبة لي يعني كون الولد ولد مختونا هذا طبيعي جدا، وهذا يعني في حوادث كثيرة سابقة على أن كثير من الناس ولدوا مختونين، ولذلك الفقهاء نصوا في كتب الفقه على أن الذكر إذا ولد مختونا فإن هذا فضل من الله عز وجل، والأولياء الذكر هذا أولياؤه كفوا المؤونة ولله الحمد والمنة. ينص بعض الفقهاء على إمرار الموس على رأس الذكر، يعني المكان القلفة، مكان القلفة ما دام أنه غير موجودة قال يمر، وهذا حقيقة ما عليه دليل، هذا قول لبعض الفقهاء. ولذلك كثير من الأطفال يولدون مختونين وهذا فضل الله عز وجل، وما عندنا نص شرعي على أن الملائكة هي التي باشرت الختان، ما فينا، هذا يحتاج إلى دليل. حتى الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختون لا يصح في هذا شيء، ما يصح في هذا شيء. عموما هذه مسألة طبيعية وعادية. تقولي لي لا هو ولد معه القلفة وبعدين ختن، هذا ما يمكن أن يكون من يعني ختان الملائكة، الملائكة ما تنزل على البشر، ولا يعني هو من فعل الشياطين، لأن الشياطين ما ترضى بالختان وتكره الختان، لماذا؟ لأنه فطرة من سنن الفطرة. فقد يكون ختنه والده أو قريب له مثلا وهي ما تدري، أو غافلة مثلا ما تدري، أو نسيت مثلا ها، فتترك مثل هذه الخرافات ومثل هذه الأغاليط اللي تروجها، أو يعني تتهيأ مثلا أو يرتسم في بالها صورة معينة، تترك هذا، بارك الله فيك. جمال من ألمانيا بارك الله فيه يقول الأذان عندنا يعني ما نسمعه إلا عن طريق الموبايل مثلا، يقول هل لازم نردد وعندنا مصلى ما نسمع فيه الأذان؟ جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أولا بالنسبة للترداد خلف المؤذن سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، احفظ هذا بارك الله فيك يا أخوي جمال، لأني أقول هذا الكلام فسمعت من كلمة لازم نردد، لما تقول لازم إذن كأنك تعتقد الوجوب، لا هو سنة مستحبة. فلو أنت الآن المسجد اللي بجوار بيتك أو مثلا القريب اللي تسمع وما ردت ما تأثم، لكن فاتك الأجر والثواب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأذان الموجود في المحمول، هذا مسجل وليس هو أذان حقيقي، ليس هو أذان حقيقي، ولذلك هو كما أعبر دائما حكاية عن الأذان، حكاية، فهذا ما يأخذ أحكام الأذان، ما يأخذ أحكام الأذان، ولذلك ما تردد خلفه يا جمال بارك الله فيك. المسألة الأخرى، إذا كان هناك أذان يبث مباشرة عن طريق الإذاعة مثل ما يسمى بالأذان الموحد مثلا، تردد خلفه ما دام أنه مباشر يعني في التلفاز أو في الإذاعة مباشر، ها هذا تردد خلفه لأنه مباشر مباشر. أما قضية لا تسجيل موجود مثل المحمول اللي عندك هذا يسمى حكاية أذان. المصلى اللي عندك أنت الآن تقول ما يأذن، طيب ما عليك شيء، يعني هي المسائل الأذان أنت الآن ما تردد في وقت الأذان وأنت ما تسمع الأذان ما تردد بارك الله فيك، لكن ممكن تأذن في بيتك أخوي جمال لك الأجر والثواب، تقول والله ما نسمع عندنا مصلى ما نسمع الأذان أو المسجد بعيد وحاب أنك يعني تؤذن في البيت، طيب الأذان نعمة من نعمله، إذا دخل الوقت أذن في بيتك وصلي بأولادك، إذا تقول لا أنا أصلي في المسجد لا ما تؤذن وتذهب إلى المسجد. بارك الله فيك يا جمال. علي من عمان سأل مجموعة أسئلة اليوم، يقول بالنسبة للدم هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ علي بارك الله فيك، مسألة خروج الدم أو الدم هل هو ناقض للوضوء أم لا، الدم طبعا الدم الجروح مثلا هذا محل خلاف بين العلماء، فيه ثلاثة أقوال، القول الأول بأنه ناقض مطلقا، القول الثاني بأنه غير ناقض مطلقا، والقول الثالث الجمع بين القولين، قالوا إن كان الخارج فاحشا يعني الدم كثير فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان قليلا فلا ينقض الوضوء، واختلفوا في تقدير الدم الفاحش فقيل بملء الكف، بملء الكف قالوا هذا يكون فاحش. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن خروج الدم سواء كان قليلا أو كثيرا من الأنف أو من سائر البدن فإنه لا ينقض الوضوء بارك الله فيك، لا ينقض الوضوء، لكن إذا حب الإنسان أنه يحتاط ويخرج من الخلاف يتوضأ. علي يسأل عن فاحشة قوم لوط، يقول يعني هل تسمى لواط نسبة إلى لوط أو وهل لفظة اللواط الإصلاح؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفظة اللواط هذه بالنسبة لمعناها اللغوي تأخذ معنى الإصلاح، ولذلك في الحديث الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات الساعة وأن تقوم على رجل يلوط حوضه، الحوض حوض الماء يعني يصلح الحوض، فقال يلوط حوضه يعني يصلح الحوض. واللواط في اللغة أو لفظة اللواط لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة. بالنسبة لنسبة الفاحشة هي سماها الله عز وجل فاحش، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولذلك هي سماها الله في القرآن فاحشة لقبحها وسوئها، لكن استعمل الفقهاء لفظة اللواط نسبة قيل إلى قوم لوط أنهم هم الذين كانوا يفعلون هذه الفعلة، وقيل إلى معنى آخر، وقيل إلى معنى آخر، والتعبير بالفاحشة حقيقة أولى، وذلك جريا على طريقة القرآن الكريم، فربنا جل وعلا عبر عن هذه الفعلة القبيحة الشنيعة بأن الفاحشة تسمى الفاحشة، لكن ما نستطيع أننا نحرم خاصة وأن أهل العلم استعملوا هذه المفردة في كتبهم وينصون عليها، بل إن يعني ورد عن الصحابة استعمالهم لهذه اللفظة بارك الله فيك. علي يسأل عن الفرق بين الحمد والشكر، يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للحمد والشكر من أهل العلم من يقول بأنهما من الألفاظ المترادفة، فالحمد هو الشكر والشكر هو الحمد، وبعض العلماء يذهب إلى أنهما من الألفاظ المتباينة، فالحمد غير الشكر، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الحمد متضمن للشكر والشكر متضمن للحمد إذا ورد في سياق منفرد، فإذا جاء ذكر الحمد دخل معه الشكر، وإذا جاء ذكر الشكر أراد به الحمد أيضا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان، ولذلك يقول حمدت الله الحمد لله، أما الشكر فيكون بثلاثة أشياء باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، ولذلك أحيانا الشكر يقدم على شكل فعل وشكل عمل وشكل هدية، مثلا يقول شكرته لأني أعطيته هدية أو عمل معين مثلا أو قول، هذا فيما يتعلق بين الناس، أما فيما يتعلق بين العبد وبين ربه فإن مقامات الحمد والشكر من أعظم مقامات العبودية لله جل وعلا وتقدس، ولذلك الحمد لله عبادة من أجل العبادات ومقام من أعظم المقامات في طريق العبودية. كذلك الشكر، فالله جل وعلا قال اعملوا آل داود شكرا، قال اعملوا، لاحظ اعملوا آل داود شكرا. وقال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي ولوالدي. ولذلك الشكر فيما يتعلق بعلاقة الرب، علاقة العبد بربه جل وعلا، هذه من أعلى المقامات ومن أعظمها. والشكر يتضمن إقرار القلب واعترافه بأن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد أو على البشرية جمعاء هي من الله عز وجل. لابد هذا اعتراف وإقرار. كل نعمة موجودة في العالم العلوي والعالم السفلي وعلى مستوى الفرد، مستوى الجماعة، مستوى البشر، مستوى الخلق، إنما هي من الله عز وجل. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الأمر الثاني شكر اللسان، وهو قول الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. والثالث شكر الجوارح والأركان، وهو استعمال النعم في طاعة الله. ومن استعمل نعمة من نعم الله في معصيته فقد كفر هذه النعمة. ولا يلزم إذا كفر نعمة أن يكفر بقية النعم، لا، وإنما يقال كفر هذه النعمة فقط. بارك الله فيك. علي يقول هل ورد النهي عن الأكل والشرب في الظلام؟ أخي علي بارك الله فيك، لا، أنا ما أحفظ في هذا شيء، في حدود علمي واطلاعي ما أحفظ أن هناك منع من الأكل في الظلام. لكن جرت العادة أن الإنسان إذا أكل في الظلام ربما يعني يحصل له شيء، يعني يحتاج إلى شرب الماء، يحتاج إلى معرفة يعني طبيعة الأكل أو مكان الأكل أو شيء، لأن الظلام يحجب الرؤية، ولذلك ما يستطيع الإنسان أنه يستمتع بالطعام والشراب. جرت عادة الناس أنهم ما يفعلون هذا. قيل عن بعض العرب بأنه كانوا يأكلون في الظلام لغرض وهو عدم إحراج الضيف مثلا أو كذا. وهذا في حديث في الصحيح، الرجل الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، فقال من يضيف رسول رسول الله، أو من يضيف ضيف رسول الله، من يضيف ضيف رسول الله. فانتدب لهذا أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري، فذهب إلى زوجته أو زوجه، فقال لها قدمي لنا الطعام. فقالت ما عندنا إلا طعام الصبية، يعني طعام صنعت للأطفال. قال نوميهم، فنومتهم، ثم أتت بالطعام إلى الضيف، قال فأطفأ السراج. فكان الضيف يأكل وهما يوهمانه أنهم يأكلان وهم لا يأكلان. لماذا؟ يريدان أن يأكل الضيف حتى يكفيه الطعام. فلما أصبح أبو طلحة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد عجب الله من صنيعكما البارحة بضيفكما. عجب الله سبحانه وتعالى من صنع هذا الصحابي الجليل، هو وزوجته. أطفأ السراج لأن في غرض، حتى يأكل الضيف براحة، وهما يوهمانه أنهما يأكلان ولم يكونا يأكلان، ما كانوا يأكلون. فالقصد حتى يشبع الضيف، هذا المعنى. فإذا كان هذا قصد يعني مباح ما في بأس، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الكويت يقول يعني نحن الآن في زمن كورونا، في يوجد من الناس من يصلي الفجر ثم يضع سجادته بعد الصلاة، يخليها في مكانه، ثم يذهب للبيت، ويجي يوم يجي وقت صلاة الجمعة، يعني فجر يوم الجمعة، يقول يفرش السجادة يخليها ويروح، بعدين إذا جاء على أساس يحجز المكان. يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، هذا الفعل منهي عنه، هذا الفعل منهي عنه. ولذلك بالنسبة لأماكن الصلاة في المساجد، لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا يعرف به ويمنع الآخرين من الاقتراب منه، أو أنه يوطن له مكان كما يوطن البعير له مكانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيطان كإيطان البعير، والإيطان هو أن يتخذ مكانا يبرك فيه البعير. كذلك المصلي يجعل مكان يقول هذا مكاني، سواء بقوله أو بفعله، بقوله يقول هذا مكان لا أحد يقربه، أو بفعله يفرش سجادة ويحجز هذا المكان، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من حمل النهي على الكراهة، ومن أهل العلم من حمل النهي على التحريم، لأنه قالوا يقضي على مقصد من مقاصد الشريعة والدين، وهو الاجتماع والائتلاف، لأن هذا يقدح شرارة الشر في نفوس الناس ويحرك عرق الحسد والبغضاء والكراهية. ما أحد يرضى بأنه يعني يجعل غيره يحجز بمثل هذه الأماكن. يعني شخص جاي الساعة 9 يريد يطلب الله عز وجل، ويجد واحد حاط سجادة وما يجي إلا الساعة 12 أو عند قيام الإمام على المنبر، هذا ما يليق، هذا ما يليق. ولذلك مثل هذه السجادة تؤخذ وترمى ويجلس في المكان، ويجب على كل مصلي أن يتق الله، ولا يجوز له حجز الأماكن إلا في حالة واحدة، كان موجود فحب أنه يجدد الوضوء، نعم هو أحق بمكانه، يروح يجدد ويرجع فهو أحق. لماذا؟ لأنه أصلا جاء وجلس في هذا المقعد، في هذا المكان الذي هو أصلا مشاع للجميع، لكن لما جلس به فهو أحق به، راح يجدد وضوء، راح مثلا يرد على هاتف يرجع. أما يصلي الصبح ويضع سجادة، أو يوصي واحد مثلا يقول له حط للسجادة معاك، لا، هذا حقيقة مما يتنافى مع مقاصد الشرع. ولذلك يجب على أئمة المساجد وخطباء المساجد أن ينبهوا على هذه القضية، أن ينبهوا على هذه القضية. وينبغي على كل مصلي أن لا يعتاد مكان واحد في المسجد، يصلي مرة خلف الإمام، مرة يمين الإمام، مرة يسار الإمام، حتى لا يوطن مكان. صحيح المسابقة إلى الروضة خلف الإمام طيب، لكن على أن لا يعرف في هذا المكان، حتى لا يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو عبد الرحمن من الكويت أيضا يقول في بعض الأحيان تأتينا، يعني يطرق الباب أحد العمال يقول مو على كفالتي، ويطلب، يقول أحيانا نعطيهم وأحيانا أردهم، يقول هل أدخل أنا تحت قول الله عز وجل في سورة الضحى فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يعطي زكاة أو صدقة يجب عليه وجوبا، ولا سيما في عصرنا، أن يتثبت من هذا الفقير أو المسكين أو السائل، لابد أن يتثبت. لماذا؟ لانتشار الفساد والشر عند كثير من الناس، فكثير من هؤلاء الختلة وهؤلاء المواربين وهؤلاء يعني الذين يبتزون أموال الناس قطعوا الطريق على أهل الإحسان بسبب مثل هذه الأعمال الشنيعة. فما بين فترة وأخرى نكتشف والله وجود إنسان أو شخص يعني يحترف الكدية والشحاذة والتسول، وإذا به مليونير أو عنده خير ما شاء الله، أو بعضهم للأسف يأخذ هذه الأموال ويروح يشتري فيها محرمات، أو بعضهم يجعلها في أيدي جماعات غلو تطرف، أو بعضهم والعياذ بالله يستعملها استعمال سيء. ولذلك يتأكد الأمر، خاصة وأن ولاة الأمر أكدوا على هذا وأمروا الناس، وطاعتهم واجبة، لأن من طاعة الله، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهل ترضى أخي أبو عبد الرحمن أنك تعطي الشخص تتفاجأ شاري فيها مخدرات أو مسكرات أو رايح يلعب فيها قمار مثلا؟ ما ترضى، شيء مؤلم، أن تريد الخير وهو يذهب فيها الشر. ولذلك تتأكد، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إذا تأكدت وتبين لك أنه فقير، نرجع الآن، هل الدولة ولي الأمر سمح أو يقول لا هذه تضعونها في الجمعيات؟ يختلف بلادنا الآن، حتى الدول الخليجية تختلف، فهناك لا، من يمنع منع كامل ويقول لا وديه للجمعية، فإذا كان عندكم هذا خذ بيده وقول تفضل هذه الجمعية الخيرية أو هذا، يعني تنصحهم وكذا، تقول لهم عطوه اللي يحتاج. إذا كان لا مسموح عندكم مثلا وما في مشكلة، ما في بأس، إذا تأكدت بأن فعلا يعني رجل محتاج وفعلا حاجته شديدة، وما في بأس يا أخوي أبو عبد الرحمن أنك تسأله، ما هو بعيب ولا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اثنين يطلبان الصدقة، قال الراوي فصعد فيهم النظر وصوب، يعني مثل ما يقولون نظر إليهم من أسفل إلى أعلى، وبعدين وشافهم جلدين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، اللي الله معطيها قوة كيف أعطيكم صدقة؟ وهذا السوق اشتغلوا واعتملوا، أما تيجي تطلب الصدقة وأنت الله معافيكم أعطيك بسطة في الجسم وقوة وعضلات وجاي تطلب صدقة، ما هذه ما هي بلك، هذا المعنى. فالمقصود تسأل ما في شيء، أنت ليش تسأل؟ وين موظف وين كذا، قال لك والله أنا عمالة سائبة. عمالة سائبة خطيرة على الدولة وعلى البلد وعلى أمن الناس. تعرف العمالة السائبة اللي 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 ما عندها مثلا إقامة، ما عندها كذا، هذه قد يعني كثير منهم وليس كلهم يتسببون في جرائم في المجتمع، يعني جرائم عديدة. ونحن نحن الآن هذا ليس سر، يعني هناك أخبار تطالعنا ما بين فترة وأخرى عن الآثار المدمرة وصواعق الهلاك بسبب العمالة السائبة، جرائم ما يعني يتخيلها إنسان. فقل له لا أنا ما أسمح لك، ممكن تبلغ عنه، هذا إذا بلغت عنه يصير نفع لك ونفع للبلد ونفع له، هو قد ينتفع، إما يصحح وضعه وإما قال له والله توكل لديرتك وبلدك مثلا ما فيها شيء. يعني الآن سائب لا أكل ولا شرب وكذا، بربك يا أبو عبد الرحمن هذا وش إذا ما وجد أكل وش يسوي؟ يروح يسرق ولا يبيع أشياء محرمة، مثل اللي يقبضون عليهم يبيعون أقراص مدمجة كلها حرام، يدمروا الشباب، يبيعون مخدرات ويبيعون شيء من هذا القبيل. فعموما يا أخي الفاضل، أنت في بلدك أنا ما أدري والله، عموما إذا تأكدت أن 100% محتاج وفقير أعطيه قدر الكفاية ولا تعطيه فلوس. يعني بعض الناس الآن، بعض الناس الآن ما يفهم قضية إعطاء الفقراء إلا فلوس يعني أو المساكين. لا يا أخي، يقول لك وش محتاج أنت؟ يقولك والله أنا أحتاج مثلا لباس، اشتري لباس. قال أنا وياك أروح واشتري لباس. قال والله أنا ما عندي أجار. قل أنا أدفع الأجار، لا تعطيه دراهم بديه. يقولك والله أنا ما عندي أكل. خلاص تروح للمطعم تتفق، تقول يوميا جيب له وجبة غداء هذا الإنسان، أو إذا تغدى عندك المطعم أنا أتكفل بهذه الطريقة. ليش؟ أول شيء تضمن ولله الحمد أن فلوسك وصدقتك صارت في محلها، والشيء الثاني اللي نحتاط له ونخاف منه ما يحصل في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. أبو سيف بن أبو ظبي ذكر قصة، يقول قبل 100 سنة شخص من قبيلة قتل شخص من قبيلة أخرى، يقول قاموا وأعطوهم مزرعة يعني في مقابل الدية. يقول قام هذه القبيلة وقتلت القاتل من القبيلة الأولى، وقاموا وأعطوهم خيل في مقابل يعني يعني الدية وشيء من هذا القبيل. حصل يعني يقول هذه القبيلة باعت الأرض على قبيلة ثانية، وجاءت القبيلة الأصل صاحبة الأرض قالوا هذا لا مو بحقكم، هذه أرضنا، وصار نزاع. يقول كيف مثل هذا؟ أبو سيف الله يرضى عليك، هذه تسمى خصومة ونزاع، خاصة مسألة فيها دماء ما يصلح فيها الفتوى. الله يرضى عليك يبارك فيك يا أبو سيف، هذه ما يصلح لها إلا القضاء، هذه تحتاج إلى دولة حكومة هي التي تقيم مثل هذه الأشياء. وهذا يدلنا على نعمة الله عز وجل بوجود دولة وولاة أمر، لأن الله تعالى أناط بهم مثل هذه القضايا. ولذلك كيف الآن قبلوا الدية وراحوا قتلوا هؤلاء؟ ارتكبوا خيانة عظيمة، قبلوا الدية تنازلوا عن يعني القصاص وراحوا غدروا قتلوا، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يلقون الله؟ هؤلاء يبعثون يوم القيامة وترفع على رؤوسهم راية، راية الغدر والخيانة والعياذ بالله. ورجعوا مرة ثانية وحصل يعني إشكالات. ولذلك يا أبو سيف ما أستطيع أن يفتيك فيها، ما يصلح فتوى، أي إنسان يفتيك فيها غلطان، هذه تلجأ فيها إلى المحكمة لابد. إذا كان في ديرتكم مثلا الأصل ترفع القضية للمحكمة، هذه خصومة، وتعرف بأن القاضي مجبر، المفتي مخبر، والمفتي ليس بالضرورة أن يجمع الخصمين مثلا لأنه يفتي في قضية مثل هذه. القضية ما يمكن ولا يجوز أن يحصل فيها فتوى، ما يمكن، لا بد فيها من قضاء، لأن ستكون هناك سلسلة متواصلة من العنف مثلا والتعدي على الآخرين، انتهوا الآن من الدماء وانتقلوا إلى الأموال. فيا أبو سيف يعني أعتذر منك، فهذه مثل هذه القضية تعرض على المحكمة. أبو سيف يقول يعني بالنسبة للاستغفار أو الحمد ممكن يكون 100 مرة، ممكن يا أخوي أبو سيف الله يرضى عليك، ما دام أن ذكر مطلق أستغفر الله 100 مرة، 200، 300، 3000 ما في مشكلة، سبحان الله والحمد لله 200، 1000، 10، ما الذكر المطلق ما له عدد، أما الذكر المقيد لا، تلتزم بالعدد مثل أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار اللي بعد الصلوات، هذه تلتزم بالعدد بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل عن قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول أنا لدي يعني أسئلة حول هذه الآية. السؤال الأول، لماذا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. تقول لماذا ما قال رسل؟ الأمر الثاني تقول لماذا قال فاسألوا أهل الذكر والناس كلهم أهل ذكر؟ ها، فتقول نحن نسأل أهل العلم. والسؤال الثالث تقول ما العلاقة بين أرسلنا من قبلك واسألوا أهل الذكر؟ أمين، بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وتشكرين على مثل هذا التدبر، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا أولم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى التدبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تدبره للقرآن يترجمه إلى عمل صلوات ربي وسلامه عليه. وأغلب الناس الآن يقرأ القرآن قراءة جافة، يقرأ مجرد هذرمة وقراءة ليس فيها روح التدبر. لا، يتدبر الإنسان بشرط أن لا يتجاوز القواعد الشرعية والضوابط المرعية، فيعني يحكم عقله مثلا أو ما يمتلك الأدوات، لا، يسأل أهل العلم إن أشكل عليه. لكن مثلا من التدبر يشوف دائما ختم الآية باسمين من أسماء الرحمن، يعني ختم الآية لماذا ختم مثلا، يسأل الإنسان نفسه، يفترض سؤال لماذا ختمت هذه الآية باسمين من أسماء الله، مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ليش عزيز وحكيم؟ هنا يبدأ التساؤل. ولذلك لما مر رجل أعرابي على قارئ قرأ هذه الآية وختمها والله غفور رحيم، قال هذا ليس بقرآن، هذا مو بقرآن. فغضب الناس وأخذوه للحاكم، قال كيف تنكر؟ قال لا ما أنكر، خليه يقرأ. فلما قرأ وإذا بالقارئ هو أخطأ، فقال الأعرابي ما يناسب القطع أن يذكر اسم الغفور الرحيم، إنما يناسب العزيز الحكيم. فعلا العزيز الحكيم. عموما أمينة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا أخذ منه أهل العلم جماهير أهل العلم على أن النبوة تكون في الرجال ولا تكون في النساء، ولذلك لا يعرف عن امرأة أن الله تعالى أوحى إليها. خالف في ذلك بعض العلماء كابن حزم وغيره، قالوا بأن مريم نبية، وقوله ضعيف وشاذ. عجيب، لا إله إلا الله، والله أنا ما أخذ راحتي بالجواب يا أمينة، وناوي أطول والمخرج فاجأني قال انتهى الوقت. طيب خليني بكرة إن شاء الله يا أمينة أجيبك بتوسع، لأن أنا والله ناوي أخذ راحتي، يعني معطي نفسي تقريبا 4-5 دقائق، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على هذه التساؤلات. وكذلك أمري من أبو ظبي ومحمد من العراق ومنى واجد عندنا، والله الله المستعان. طيب ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.